عباس صارخشي أن إيران لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو إنتاجه أو الحصول عليه، وأكد عراقشي عدم ظهور أي أدلة تثبت الادعاء بأن إيران انتهكت الاتفاق النووي بعد مرور 10 أعوام على توقيعه، لافتا إلى تأكيد ذلك من قبل مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارت. وأضاف أن الدبلوماسية أثبتت فعاليتها في التعامل مع القضايا النووية في الماضي، موضحا أن إخفاقات أمريكا في المنطقة كلفتها خسائر مالية هائلة، ما يؤكد أن الخيار العسكري مغامرة. في سياق موازي، بحث وزير الخارجية الإيراني هاتفيا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مستجدات ملف إيران النووي، وشدد عباس عراقشي على أن طهران ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية برنامجها النووي، مشددا على ضرورة اتخاذ الوكالة الدولية موقفا واضحا من التهديدات باستهداف المنشآت الإيرانية. من جهته طلب غروسي زيارة إيران، مضيفا أنه سيجري مشاورات مع الأطراف المعنية لتهيئة الأجواء بهدف المساعدة في حل القضايا العالقة. على الصعيد ذاته، تصعد واشنطن من لهجتها عبر استعراض قوتها العسكرية بمنطقة غرب آسيا، فيما حذرت كل من روسيا والصين من التداعيات الخطيرة لأي تصعيد. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
الخيارات الدبلوماسية والالتزام بالتعهدات النووية هو تأكيد إيران الدائم حول برنامجها النووي، هذا ما قاله وزير الخارجية عباس عراقشي الذي أكد عدم سعي بلاده تحت أي ظرف إلى امتلاك أو تطوير سلاح نووي. عراقشي قال أن الاتفاق النووي لعام 2015 يتضمن التزاما أساسيا من جانب إيران لا يزال ساريا رغم انسحاب الولايات المتحدة منه قبل 7 سنوات. وأضاف عراقشي أن الحلول الدبلوماسية أثبتت فعاليتها سابقا ويمكن أن تبقى خيارا ناجحا، لكنه أكد أنه لا يوجد شيء اسمه الخيار العسكري أو الحل العسكري. واشنطن التي تتشدق بتمسكها بلغة التفاوض والحوار وصولا إلى التسوية مع إيران، بادرت من جديد إلى التلويح بالخيار العسكري عبر استعراض قواتها العسكرية في الشرق الأوسط. وزارة الدفاع الأمريكية قالت أنها أمرت بنشر طائرات حربية إضافية لتعزيز الأصول البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن حاملات الطائرات هاري إس تروما ستظل في الشرق الأوسط لحماية القوات الأمريكية. وفي ظل التصعيد المتزايد، أبدت روسيا قلقها من احتمال نشوب صراع في المنطقة، وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف من أن استهداف البنية التحتية النووية الإيرانية سيؤدي إلى تداعيات كارثية على المنطقة بأكملها، كما وصف ريابكوف التهديدات الأمريكية بالمدانة وغير المقبولة، مؤكدا أنها محاولة لفرض الإرادة الأمريكية على إيران عبر القوة العسكرية. الصين بدورها قالت أن القضية النووية الإيرانية وصلت إلى مفترق طرق حاسم، مشيرة إلى خطورة إمكانية تصعيد الوضع، وأكدت أن الحل الوحيد والفعال هو الحل الدبلوماسي السياسي. من جانبه، رفض رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني التهديدات التي تتعرض لها إيران، وأكد الحرص على أمنها واستقرارها، وشدد السوداني على التنسيق بين دول العالم الإسلامي في مواجهة التحديات والمخاطر بما يدفع نحو تحقيق الأمن والاستقرار. وسط هذه التوترات، أجرى رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لبحث تطورات التعاون النووي، وطالب عراقشي الوكالة باتخاذ موقف واضح بشأن التهديدات الموجهة ضد المنشآت النووية الإيرانية، بينما شدد غروسي على إجراء مشاورات مع الأطراف الأخرى لخلق أجواء مناسبة للمساعدة في حل القضايا العالقة.
استشهد 15 مدنيا وأصيب آخرون بمجزرة جديدة للاحتلال بعد استهدافه عيادة لوكالة الأونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بتخطي حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على القطاع، عتبت 40 شهيدا منذ فجر اليوم. إلى ذلك، قصفت مسيرة إسرائيلية منطقتي خربة العدس ومصبح في رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى ارتقاء الشهداء، فيما ناشدت العائلات المحاصرة في المنطقة نفسها المجتمع الدولي لإخراجها. هذا وتعرضت المناطق الجنوبية من مدينة غزة إلى غارتين لطيران الاحتلال أسفرت عن ارتقاء الشهداء. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف استشهاد أكثر من 300 طفل وإصابة المئات خلال 10 أيام في قطاع غزة. بيان للمنظمة أوضح أن هذه الحصيلة تأتي نتيجة انهيار وقف إطلاق النار واستئناف العدوان على غزة، مضيفة أن أكثر من 100 طفل يقتلون أو يشوهون يوميا خلال الأيام العشرة الأخيرة. وأكد بيان اليونيسيف أن معظم هؤلاء الأطفال نازحون لجأوا إلى خيام مؤقتة ومساكن متضررة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تشمل الأطفال الذين استشهدوا أو أصيبوا في الغارة على قسم الطوارئ بمستشفى ناصر في جنوب القطاع. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. الإعلام الفلسطيني أكد اعتقال جنود الاحتلال 2 من أهالي المدينة، أحدهما شقيق الشهيد، مشيرا إلى إصابة شخص جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة عسكرية للاحتلال. وكان 3 فلسطينيين قد أصيبوا بالرصاص إثر هجوم شنه مستوطنون على قرية دومة في المدينة ذاتها، فيما أحرق المستوطنون مركبات الأهالي وأراضيهم الزراعية بحماية جنود الاحتلال. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مجددا حاملة الطائرات الأمريكية ترومان للمرة الثالثة خلال 24 ساعة الماضية. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد مشاركة القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو اليمني المسير في العملية، مشيرا إلى استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر بالصواريخ المجنحة والمسيرات في اشتباك دام لساعات. في المقابل استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون جراء غارات معادية لطيران العدوان الأمريكي استهدفت محافظات الحديدة الساحلية وصعدة وحجة. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تؤكد عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي أو إنتاجه أو الحصول عليه. استشهاد 15 مدنيا بمجزرة جديدة للاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان للمرة الثالثة خلال 24 ساعة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
فلسطين الأبي يذوب عواصف. غزة حينك ترعب والظلام يدوب موسى وعصت ويانا يقلب كل حجر صارو
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا خسي المحتل سنقاده وسنهدمه وشامتنا
سيعود المجد لأمتنا ونوابها يا قدس
يجي يوم القمر يشتاق للأرض الصايج يطوف أول قبلة الإسلام أبد والله منعوف
كل مسلم متف في الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية نطرد كل بني صغيان
الأرض لنا والبحر لنا ستعود لنا قدس الوطنا
خسي المحتل سنطرده وسنهزمه بشهامتنا
سيعود المجد لأمتنا ونوابها يا قدسنا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي فلسطين اليوم وتناولوا فيه موضوع تناغم التصعيد بين واشنطن وتل أبيب تابعونا للتواصل معنا في لقاء اليوم من فلسطين اليوم أعزائي المستمعين بإمكانكم عبر هذه الأرقام وهي 22-01-67-63 ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21 وبإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على هذا الرقم 00-98-921-549-9950 تواصلوا معنا أحييكم من جديد في لقاء فلسطين اليوم أعزائي المستمعين. إنذار خطير دوى في لبنان مع جريمة الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت. ومن كل جهات التقدير إجماع على أن العدو يتمادى إلى أبعد الحدود، بما لا يمكن الاستسلام إلى واقع الحل الذي يحاول فرضه والمعادلات التي يسعى إلى ابتزاز لبنان بها بسوقه إلى خنادق الاستسلام والتطبيع. وفي المشهد اليمني أعزائي المستمعين إصرار على إسناد غزة تجسده عمليات القوات المسلحة اليمنية التي تواصل صد العدوان الأمريكي واستهداف ملاحة السفن المتوجهة إلى الكيان، والعنوان الأساس رفع الحصار عن القطاع وأهله. القطاع قطاع غزة اليوم تحت نيران التصعيد بدفع العدو لقوات جديدة بهدف الترحيل الداخلي تمهيدا لما لوحت به الإدارة الأمريكية إخراج السكان إلى عدد من الدول، فيما طالبت حركة حماس الأمتين العربية والإسلامية بالتحرك العاجل وتحمل المسؤولية لإنقاذ غزة من المجاعة والهلاك. هذا وقالت الحركة في بيان أن التجويع أصبح سلاحا مباشرا في الحرب الوحشية التي تستهدف الإنسان الفلسطيني في حياته وكرامته وصموده. فمنذ 2 آذار مارس المنصرم صعد العدو عدوانه بإغلاق المعابر ومنع دخول الماء والغذاء والدواء والإمدادات الطبية. وشددت الحركة على أن هذه الجريمة تمثل تصعيدا خطيرا لجريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بلا رادع أو حساب. عن آخر التطورات في قطاع غزة وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
حقيقة اليوم هناك تصعيد كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة على أكثر من مستوى. نبدأ بالتطورات الأخيرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل على قصف مركز نزوح داخل عيادة الأونروا في مخيم جباليا، 16 شهيدا على الأقل جرى انتشالهم، وتعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني على انتشال من الشهداء من هذه العيادة التي تحولت إلى مركز نزوح في مخيم جباليا الذي دمر بشكل كبير خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي ليقصفه مجددا. المجزرة الثانية وقعت في خان يونس صباح هذا اليوم، حيث استشهد 16 مواطنا في قصف منزل وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. لكن التطور الأبرز يبقى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفرقة 36 إلى المدينة وبدأ بتوسيع سيطرته عليها وإجبار الناس على النزوح منها. 7 شهداء حتى هذه الساعة ارتقوا، وهناك عشرات من العائلات الفلسطينية التي زال محاصرة في أكثر من مكان من المدينة غير قادرة على الخروج منها تحت وقع الغارات الإسرائيلية والأحزمة النارية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشابورة، على حي الجنينة، على مختلف مناطق مدينة رفح. كانت ليلة صعبة وقاسية، وعشرات الغارات الجوية شنها جيش الاحتلال. جيش الاحتلال أعلن أنه بدأ بتوسيع العملية بشكل لافت بعد أن كان قد سيطر على حيتل السلطان قبل نحو 9 أيام. بدأ بالتوسيع على الأجزاء الشرقية من المدينة بهدف الضغط على حركة حماس كما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي. نستطيع أن نتحدث عن أكثر من 45 شهيد فقط منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة، ونحن لازم في بداية النهار في قطاع غزة. 3 شهداء أيضا في البريج و2 في النصيرات، بمعنى أن العدوان اتسع على كافة مناطق قطاع غزة جغرافيا وزمنيا، وتقدم بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح. هذا يأتي في ظل تجديد الحصار بشكل مكثف على القطاع ومنع إدخال أي نوع من الوقود أو الطعام لسكان القطاع وإغلاق المخابز اليوم الثاني على التوالي، وبالتالي نتحدث عن عودة شبح المجاعة مجددا إلى قطاع غزة.
شكرا للزميل سعيد بوريني. ماذا في تصعيد الاحتلال على غزة؟ هل حسم القرار بشأن التهجير؟ ماذا في تداعيات عدوانه على الضاحية الجنوبية في بيروت؟ وماذا عن مواقع الإسناد اليوم والإصرار اليمني رغم العدوان الأمريكي؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي المستمعين محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير الاستراتيجي سيادة العميد نضال زهوي. وحييك سيادة العميد نضال في لقاء فلسطين اليوم، أهلا بك معنا.
كل التحايا لك ولمستمعيك والجمهورية الإسلامية وجبهة الإسناد وحتى المقاومة. اليوم صحيح أننا أفطرنا، ولكن العيد ينقصه الكثير ليكون عيدا يعني بغياب الكثير من الشهداء وبغياب الأمين العام لحزب الله وبوضعنا الخاص اليوم من فلسطين إلى لبنان إلى اليمن إلى طهران، يعني كذلك ما تعاني منه من الضغوطات الخارجية. تفضل أخي الكريم.
بالفعل هذا هو التصعيد سيادة العميد، سيد الموقف على صعيد قطاع غزة، فالعدوان يتواصل ومنهج التهجير أصبح العنوان الأساس بقطاع أمريكي. برأيك سيادة العميد، هل حسم وضع القطاع أم للمقاومة معادلتها؟
يعني كما سمعت من في مقدمتك، هل اتخذ قرار التهجير؟ القرار التهجير هو اتخذ منذ 7 من أكتوبر وليس من اليوم. هل يمكن للعدو الإسرائيلي أن يفوز بهذه الورقة ويهجر الفلسطينيين؟ هذا هو محور السؤال الحقيقي اليوم. هذا الشعب العظيم الذي يعني صمد حوالي يعني أقل من سنتين تحت الحصار والمجاعة وكل هذه الظروف المأساوية التي حصلت والجرائم والإبادة وغيرها ولم يخرج من قطاع غزة، هل بإمكان العدو الإسرائيلي اليوم بقرار بسيط أن يقوم بالتهجير، حتى ولو كان هناك بعض التهديدات بإخلاء رفح إلى الشمال أو إلى مناطق أخرى؟ اليوم المسألة يعني بالنسبة للعدو الصهيوني يعرف تماما أن هذا الهدف تحقيقه ليس بكل هذه الأريحية، والأمريكي كذلك تراجع أكثر من مرة في عدة تصريحات لهذا الموضوع. اليوم ما يريده الإسرائيلي فعلا هو لملمة الوضع الداخلي، تهيئة الظروف الخاصة بأحزاب اليمين والليكود للانتخابات المقبلة. اليوم المسألة تعالج الخطاب الداخلي أكثر ما هي تحقيق الأهداف، لأن هذه الأهداف بالمهل الأمريكية غير قابلة للتحقق إن كان في فلسطين المحتلة أو في يعني في غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان أو في اليمن أو في العراق أو في إيران. المهل الزمنية التي يحددها ترامب هي يعني لا تكفي لتحقيق أي هدف من أهدافه، وخصوصا أن رجالات المقاومة في فلسطين ولبنان ليسوا بهذه السهولة أن يأخذوا يعني أن تمر هذه المشاريع إن كانت تهجير أو غير تهجير. نعم. بهذه السهولة. تفضل.
طب الضفة بدورها ليست ببعيدة سيادة العميد عن ملامح التهجير، وهذا ما نشهده في العديد من مخيماتها مع استمرار لعدوانه، إلى جانب تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم. كيف يمكن تناول المرحلة على صعيد الساحة الفلسطينية ما بين ما يجري في القطاع بموازاة ما يجري في الضفة؟
نعم، بالنسبة للقطاع غزة يعني تختلف ظروفها الجيوسياسية عن الضفة الغربية. الضفة الغربية كانت منذ الأزل تحت الاحتلال الإسرائيلي، حتى في فترة حقبة السلطة الفلسطينية هي اليوم لازالت تحت الاحتلال، كانت تحت الاحتلال. واليوم الأزمة الأكبر هي هناك تحول جيوسياسي كبير في المنطقة. الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية كانت في الزمن السابق واليوم لازالت، وحتى في ظل وجود السلطة الفلسطينية المتماهية في سياساتها مع العدو الصهيوني كانت تحت الاحتلال وكانت الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. الضفة الغربية هي أكثر صمودًا، أكثر تصديًا. الأزمة الخاصة بالفلسطينيين أنهم لا يمتلكون السلاح كما امتلك الفلسطينيون في قطاع غزة. ما يحصل في الضفة الغربية نفس الموضوع هو محاكاة للداخل الإسرائيلي. اليوم انسحاب سيموريتش من الحكومة، عودة بن غفير إلى الحكومة، مسألة معالجة أزمات الحكومة، معالجة ما حصل في موضوع الموازنة داخل الكيان الصهيوني، كل هذه التسويات الداخلية على حساب دماء شعوبنا إن كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في لبنان. حتى محاكاة المشاريع الأمريكية في لبنان هي لضمان وجود وبقاء الحكومة متماسكة. اليوم هي في أضعف وقتها، يعني اليوم تتمتع فقط ب 63 عضو بالكنيسة الإسرائيلي، بينما كانت في السابق تتمتع ب 75. 63 يعني هناك عندما يخرج نائبان فقط من الحكومة يعني تفرط الحكومة أو تجبر على الاستقالة لما يريده اليوم ترميم الوضع الداخلي. الضفة الغربية هي أكثر تعقيدا من قطاع غزة لعدة أسباب. السبب الأول العمق الجغرافي للضفة الغربية، هي كبيرة نوعا ما، ليست كقطاع غزة. تداخل المخيمات الفلسطينية وتداخلها في الشمال والغرب مع المستوطنات، زيادة عدد المستوطنات هي متداخلة جدا، والجدار الفصل العنصري الموجود يجعل من كل الضفة الغربية هي قادر على تحقيق الكثير من الأهداف، لأن البعد الجغرافي ليس كبيرا بين المستوطنات وسكان الضفة. يعني هي أزمة ستكون على الجميع إذا دخلت على الكيان الصهيوني أكثر بكثير من الفلسطينيين في حال دخلنا في معترك موضوع تهجير الفلسطيني من قطاع من الضفة الغربية.
طيب.
يختلف الموضوع عن قطاع غزة. تفضل.
سيادة العميد، دعنا ننتقل إلى لبنان الذي شهد مؤخرا اعتداء صهيونيا على الضاحية الجنوبية في خرق جديد لوقف إطلاق النار، والمواقف الدولية وموقف الخماسية تراوح مكانها. ما الذي يسعى إليه العدو سيادة العميد من وراء هذه الاعتداءات على مستوى الساحة اللبنانية، وما هي التوقعات بشأنها؟
أعتقد أنني يجب أن أوضح مسألة قبل البدء بالإجابة، أن المتحكم اليوم بالمشاريع الجيوسياسية في المنطقة ليس العدو الصهيوني، إنما الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مشاريع كبيرة للمنطقة تحضر على يد الأمريكي، وهذه المشاريع من ضمنها لبنان ومن ضمنها سوريا وحتى إيران، وأنت تعرف ذلك جيدا. مسألة أمريكا اليوم، يعني ما يفعله الإسرائيلي اليوم في لبنان هو يتماهى مع السياسة الخارجية الأمريكية، ليس فقط الأسباب الداخلية التي ذكرت سابقا، إنما هناك أسباب خارجية، وهي ما يريده الأمريكي من تحقيق أهدافه في لبنان. اليوم الأمريكي مع الإسرائيلي يتحالفان مع جزء من منظومة الحكم في لبنان. هناك أحزاب يمينية لبنانية تتماهى كذلك مع السياسة الأمريكية. على سبيل المثال وزير الخارجية حتى اليوم لا يدين أي اعتداء إسرائيلي، بل يشجع على الاعتداءات الإسرائيلية التي تحصل على الضاحية الجنوبية. كل هذا المشهد يعطي بالمفاضلة، يعطي أفضلية، يعني يعطي تندونس، يعني يعطي أفضلية للكيان الصهيوني بالقيام بهذه الاعتداءات، ويعطيه حماسة أكثر للقيام بهذه الاعتداءات. ما أعتقده اليوم أن الاعتداءات ستتزايد، ربما سيكون هناك اعتداءات أكبر، رغم أن الفرنسيين اليوم يعني ما يريدونه بالاتصالاتهم مع ترامب أن هناك أساليب أخرى يعني نزع سلاح حزب الله وليس الأسلوب العسكري فقط. ما يريده الأمريكي هو صدام الجيش مباشرة مع المقاومة لنزع سلاح المقاومة. أما الفرنسي اليوم يريده أن يعني يغير أو تبنى سياسة الرئيس الجمهورية اللبنانية ويحاول تسويقها في الولايات المتحدة الأمريكية ليكون هناك مفاوضات أو تفاوض بصيغة دبلوماسية على استراتيجية دفاعية داخلية. أعتقد أن المسألة ما يريده الأمريكي اليوم هو السرعة في التنفيذ وليست يعني الوقت ليس نعم. لمصلحة الأمريكي ومسألة التفاوض أو الاتفاق الداخلي على استراتيجية دفاعية سيذهب بعرض يعني سيذهب المهل الأمريكية التي تحتاج إنهاء هذه الصراعات في المنطقة بسرعة وتحكيم الإسرائيلي بهذه الملفات ليكون له يد الطولة في بحر الصين. اليوم ما يريده الأمريكي يختلف تماما عن مصالح المنطقة، يريد تحكيم الإسرائيلي. أما وجهات نظر الأوروبيين تختلف تماما. المهل التي يمكن أن يطلبها رئيس الجمهورية مع الفرنسيين هي تذهب بالمهل الأخرى وخصوصا المهل الأمريكية. أعتقد أن لهذا السبب سيكون هناك ضغط أكبر من قبل الإسرائيلي على الملف اللبناني من خلال بعض الاعتداءات الإضافية دون أن يكون هناك رد من المقاومة لإحراج المجتمع الدولي، إحراج المجتمع اللبناني، يعني الحكم اللبناني، النظام الجديد في لبنان ليكون محرجا ويعرف أن لا بديل له عن المقاومة، بالإضافة إلى يعني ترتيب ملفاته الداخلية، يعني أقصد المقاومة، بالإضافة إلى ترتيب ملفات المقاومة الداخلية ليكون له اليد الطولة لإعادة بناء الردع في المستقبل. هذين الشهرين هما شهرين حساسين جدا يعني بكل الصياغ بكل على كل الصعد. إذا تجاوزنا هذين الشهرين سيكون اليد الطولة المقاومة إن شاء الله.
طيب سيادة العميد، أشرتم في حديثكم الآن بأن الكيان الإسرائيلي ليس له دور والمشاريع كلها في صالح الولايات المتحدة، ولكن الإدارة الأمريكية حملت لبنان المسؤولية حيال الاعتداء على الضاحية الجنوبية. ما الذي تهدف إليه الإدارة الأمريكية بهذا الموقف؟
يعني الإدارة الأمريكية اليوم، أنا لم أقصد أن الإسرائيلي ليس له أهداف أو ليس له دور. ما قلته أن
لا، هو ليس هو الحاكم في الموضوع دكتور سيادة العميد،
وهو ينفذ المشاريع الأمريكية في هذه المنطقة. نعم صحيح. الأمريكي اليوم كان لديه ورقتين في التفاوض على وقف إطلاق النار، ورقة للبنان وورقة للكيان الصهيوني، وقد أعلن ذلك في سياق المفاوضات أن اللبناني يعني يريد تنفيذ القرار 1701، أما الإسرائيلي فهو طلب من الأمريكي أن يكون له اليد الطولة والتدخل والقدرة على الدخول إلى الأجواء اللبنانية والعمل العسكري بحرية، حرية العمل العسكري في الأراضي اللبنانية، وأعطاه الأمريكي ضمانات من ذلك الحين. لذلك اليوم هو لا يعني يبرر الاعتداءات الإسرائيلية لأنها تتماشى مع سياسته، إن كان سياسته الاستراتيجية أو سياسته الخاصة بالكيان الصهيوني. الأمريكي هو العدو الأشد والأقصى في لبنان اليوم. إذا قلنا أن العدو هو فقط إسرائيل نكون يعني نحارب فقط طواحين الهواء. يعني اليوم الحرب يجب أن تكون ليس فقط طبعا المعركة العسكرية، لا أقصد المعركة العسكرية، إنما الذهاب باتجاه تحرير المستوى السياسي من الأمريكيين هو بكافة الصعود. يعني يجب أن يكون والأخذ بعين الاعتبار أن العدو الحقيقي في لبنان هو الولايات المتحدة الأمريكية وليست فقط إسرائيل. إذا وجهنا البندقية باتجاه صح أو قدرنا الموقف في اتجاه الصحيح يمكن أن نتجاوز الكثير من العقبات في لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية هي اليوم من تسيطر على الكثير من مفاصل الحكم في لبنان، إن كان في تعيين رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وإن كان في تعيين حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش إلى 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 الكثير من التفاصيل في الإدارات العامة. يعني يأتون بأصدقائهم فقط إلى صدة.
طيب سيادة العميد عفوا عن المقاطعة، اليمن ليس ببعيد عن إطار الاستهداف، ويبدو أن الأمريكيين تكفلوا بقضية التعامل مع اليمن، ماذا عن أو في عنوان الغطاء الأمريكي لكيان الاحتلال؟
نعم، بالنسبة يعني لنشخص بشكل دقيق، الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة هو مصلحة استراتيجية أمريكية. صحيح أن كل هذه التهديدات للكيان الصهيوني لا تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، ولكن بما أن وجودها هي مصلحة استراتيجية أمريكية يتكفل عنها بالكثير من الملفات إن كان في لبنان أو في اليمن. أما بالنسبة لليمن، نعم صحيح أن الأمريكي تعهد هذا الملف بكليته، وكذلك تعهد الملف الإيراني، يعني ليس فقط اليمن. لكن بالنسبة لليمن هناك الكثير من العقبات التي يعاني منها الأمريكي في إطار تركيع اليمن. لا يمكنه تركيع اليمن لعدة أسباب استراتيجية، أهمها يعني وجود اليمن في بقعة استراتيجية مهمة في هذا العالم على باب المندب، بالإضافة إلى السعة الجغرافية لليمن. يعني هناك قدرة لليمن كبيرة جدا بالسعة الجغرافية، بالعمق الجغرافي، بالعمق الاستراتيجي الخاص به، وهو يمكنه التواصل مع كل الدول المحيطة، بالإضافة إلى يعني البحر القريب والبعيد. والأمريكي البعد الجغرافي للأمريكي عن اليمن يجعله فقط قادر على التصدي أو الاعتداء على اليمن فقط بالطاقة الجوية، ولا يمكن بكل معايير العلم العسكري أن يكون هناك قدرة لأي دولة في هذا العالم السيطرة على أو إنهاء أو إعلان النصر على أي دولة في هذا العالم فقط في القصف الجوي. نعم صحيح. القصف الجوي له آثاره الكبيرة، ولكن ما يعانيه اليمن اليوم ليس فقط في القصف الجوي.
طيب سيادة العميد، هناك حشود أمريكية في المنطقة وسط تصعيد من جانب الاحتلال، إن في غزة أو لبنان أو مناطق أخرى على صعيد الإقليم، ما الذي تفرزه معطيات المرحلة وكيف يمكن تناولها على صعيد المنطقة سيادة العميد؟
في سياق الاستراتيجي الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للموضوع الحسم السريع في المنطقة هنا، يعني الأمريكي هناك لديه مهل للحسم السريع في المنطقة، يريد أن يضغط على كل الملفات دفعة واحدة، يعني الاتيان بالبيتو بالقاذفات الاستراتيجية البيتو والبيوان إلى المنطقة هي في سياق التهديد أكثر ما هي في سياق العمل العسكري الحقيقي. يعني العمل العسكري الحقيقي يتطلب أمور مختلفة تماما عن ما يفعله اليوم الكيان الأمريكي. يعني عندما أتى بالقاذفات الاستراتيجية البتوء إلى المحيط الهندي للتهديد الإيراني، لديها إعوارات، يعني لكي أوضح ما هي الإعوارات، هي نقاط ضعف كبيرة للمسافة والمسافة الجغرافية، المسافة ما بين الجزيرة البريطانية والحدود والسواحل الإيرانية 3800 كيلومتر، يعني عن العاصمة طهران 4500 كيلومتر. مجرد خروج هذه الطائرات ستعرف إيران أنها أتت باتجاهها، وهناك العديد من الأمور التي يمكن إفشال هذه المخططات بالبطول. يعني وكذلك بالنسبة للبيوان التي أتت إلى الشرق الأوسط أو جنوب غرب آسيا، هذه البيوان لديها كمان نقاط ضعف مهمة، أنها يجب أن تكون فوق الأراضي التي تريد استهدافها. لذلك هناك عندما يكون وجود دفاعات جوية لا يمكن لهذه الطائرات القاذفات الاستراتيجية أن تكون قادرة على تحقيق أي هدف من أهدافها، ويمكن أن تسقط بكل سهولة لأن سرعتها لا تتجاوز 2 ماخ، أما البيتو هي تتجاوز 3 ماخ. بكل هذا السياق أعتقد أن جازما أن ما يريده الأمريكي اليوم هو التهديد، والتهديد بعنف ليأخذ مصالحه قبل الدخول بأي معركة.
سيادة العميد نضال زهوي، الفكرة وصلت، والخبير الاستراتيجي شاكر لكم هذا الحضور، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله.
أهلا وسهلا،
شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم عزيزي المفضل.
أهلا وسهلا.
فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
نعم أعزائي الكرام، تناغم التصعيد بين واشنطن وتل أبيب، هذا هو موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعي الكرام، في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث صعدت قوات الاحتلال من عدوانها المتواصل ضد قطاع غزة في عيد الفطر السعيد بسرقتها لفرحة العيد من أطفال غزة، مرتكبة المزيد من المجازر بحق العائلات في القطاع. إلى الزميل سعيد بوريني وهذا التقرير.
تبدل لبس العيد بالأكفان في خان يونس جنوب قطاع غزة، 3 أطفال من عائلة مقداد قضوا في ثاني أيام العيد ليلتحقوا بعشرات الأطفال الذين مزقتهم الصواريخ وهم يرتدون ملابس العيد.
كان لابس العيد وعيدت وانبسط وكيف وانبسط، لكن ما الجيش واليهود حسبي الله عليهم، ما كنا فرحة الأطفال.
أنا عيد هذا، أنا عيد، العيد مش لنا، العيد مش لنا، العيد لأصحابه. إحنا في غزة بناش عيد، بناش عيال، بنكذب اللي بيقول في غزة في عيد، كذاب كذاب. حتى لو لبسنا أولادنا، حتى لو مشينا في الطرقات، حتى لو صورون، بس نضحك على حالنا، بنكذب على حالنا.
فرحة الأطفال اختفت تحت وقع الصواريخ التي هاجمتهم الشوارع والخيام وبقايا المنازل.
الأدبات لسه عم كله إيش عاملين لهم أخوي، ولا الأطفال هذي إيش عاملين لهم، إيش عاملين لهم، كان فيدو ماسكوا فيدو قاعدين بالعيد، الفينا بالعيد، ما لحقتش أتركه ساعات، أتركه أروح أروح، يقولوا استهدفوهم في البيت. F-16 لم يرد نضرب F-16 الأطفال، أطفال بنضرب F-16، لو بدهم يستهدفوا استهدفوا، بس بيجربوا صواريخ فينا.
أعداد أخرى من الأطفال انضمت إلى قائمة طويلة من الأيتام في غزة بعد أن فقدوا الأب والأم أو الاثنين معا. في 3 أيام من العيد سرقت إسرائيل الفرحة بل الحياة من أعمار أطفال غزة، أطفال يقتلون ويمنع عنهم العلاج تحت أنظار العالم الذي يسمى متحضرا.
ومن غزة أعزائي الكرام إلى الضفة الغربية، حيث صعدت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيميها شمالية الضفة الغربية المحتلة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في ظل الاقتحام الواسع المستمر منذ 71 يوما. وشنت قوات الاحتلال منذ اليوم الأول لعيد الفطر حملات اعتقال ومداهمات عنيفة شملت قمع المواطنين والاعتداء عليهم. وقالت اللجنة الإعلامية في جنين إن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على المخيم وسط عملية تجريف وحرق منازل وتحويل أخرى لسكنات عسكرية. وبينت في بيان لها أن جيش الاحتلال دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية وجرافات ومدرعات إلى مدينة ومخيم جنين في ثالث أيام عيد الفطر، ويواصل شق الطرق وتوسيعها وتغيير جغرافية المخيم وهدم منازل الأهالي. وأشارت اللجنة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية لواحد وعشرين ألف نازح مع استمرار العدوان وفقد الآلاف لأعمالهم ومصدر رزقهم وتواصل الحصار على جنين. ووفقا لمعطيات اللجنة دمر جيش الاحتلال نحو 600 منزل بشكل كلي في مخيم جنين، فيما أصبحت 3,250 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، إلى جانب الدمار الواسع أصاب الشوارع والبنية التحتية. كما وافدت بأن جيش الاحتلال وسع عدوانه على جنين باقتحام بلدات جلبون شرق المدينة وقباطية جنوبا وسط عمليات دهم لمنازل المواطنين وتخريب محتوياتها. ولفتت اللجنة الإعلامية لتصاعد عمليات الاعتقال في محافظة جنين بشكل يومي، حيث اعتقل 10 شبان ووالدة أحد المطاردين من قباطية. كما وذكرت أن العدوان على جنين ومخيمها أسرع حتى الساعة عن 36 شهيدا، بينهم 2 برصاص أجهزة أمن السلطة وعشرات الإصابات والمعتقلين. في الضفة أيضا أعزائي المستمعين، أصيب 3 مواطنين بالرصاص وأحرقت مزرعتان للماشية و3 مركبات مساء الثلاثاء في هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على قرية دوما. وهاجم مئات المستوطنين بلدة دوما جنوب نابلس شمالية الضفة الغربية وأحرقوا مزارع ومركبات للمواطنين. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن هجوم المستوطنين على دوما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه وآخر بشظايا رصاص حي في عينه ويده، وطفل بالرصاص المطاطي في عينه نقل على إثرها إلى المستشفى. وأفاد رئيس مجلس قروي في دوما سليمان دوابشة بأن أكثر من 300 مستوطن شنوا هجوما واسعا على الأطراف الغربية للبلدة وسط إطلاق الرصاص بكثافة وأضرموا النار في عدد من المركبات والأراضي الزراعية. كما وأضاف أن قوات الاحتلال تواجدت على المدخل الرئيسي للبلدة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة ومنعت دخول المواطنين للبلدة. وأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة لإسناد المستوطنين وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين. ومنذ عدة سنوات ينفذ مستوطنون اعتداءات على ممتلكات فلسطينية ومقدسات إسلامية ومسيحية في القدس والضفة الغربية تحت اسم تدفيع الثمن. مستمعينا الأفاضل، اقتحم وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال إتمار بن كفير اليوم الأربعاء المسجد الأقصى في القدس المحتلة برفقة مجموعة من المستوطنين وتحت حراسة مشددة دون إعلان مسبق. ويعد هذا الاقتحام الخامس له منذ بدء الحرب على غزة والثامن منذ توليه منصبه رغم الانتقادات الدولية. وكانت قوات الاحتلال أخلت ساحات المسجد من المصلين لتأمين اقتحام بن كفير. وفي القدس أيضا مستمعينا الأفاضل، تفاقمت معاناة أهالي حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك مع جسر سلوان المعلق الذي فتحه الاحتلال، والذي يربط حي الثوري ببلدة سلوان من الجهة الشمالية لوقف آل الدجاني جنوب غرب سور مدينة القدس التاريخي، مرورا بوادي الربابة ضمن مشروع استيطاني ضخم تروج له بلدية الاحتلال ليكون واحدا من 10 مشاريع تستهدف بلدة سلوان. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل باسم صلاحي.
تكشفت الأهداف الحقيقية للجسر المعلق الذي افتتحه الاحتلال فوق بلدة سلوان وحي وادي الربابة، فبالإضافة إلى كونه عنصر تهويدي جديد في فضاء القدس، فإنه بات سببا في معاناة الفلسطينيين غربي سور المدينة التاريخي.
هذا جسر أقيم على أراضي تابعة لمواطنين مقدسيين فلسطينيين الأصل، بيملكوا أوراق ثبوتية تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي. لما تيجي بلدية الاحتلال تحط إيدها على هذه الأراضي بهاي المساحة الكبيرة، أصحاب الأراضي ما يقدروا يصلوا لأراضيهم، وإذا وصلوا لأراضيهم ما بيقدروا يتصرفوا فيها لا من ناحية زراعة ولا من ناحية جد زيتون.
وكان العمل بالجسر بدأ في العام 2017 بإشراف الجمعيات الاستيطانية وبلدية الاحتلال وبموازنات ضخمة وبهندسة توحي بأن الجسر بداية لمشاريع فوق أرضية ستظهر في المكان وهدفها المسجد الأقصى.
يرتفع عن سطح الأرض هذا الجسر 30 متر وطوله 240 متر وبعرض 117 متر للمشاة، وهو جسر هجين حقيقة له كثير من الأهداف، الأهداف السياسية والأيديولوجية أيضا في هذه المنطقة.
ويعتبر الصهاينة الجسر جزء من ديزني لاند توراتية، ففي نهايته أقيمت حديقة توراتية تعزز روايات مكذوبة. وتم توظيف الجسر في تسهيل حركة المستوطنين في القدس وحنق الفلسطينيين وحرمانهم من ممتلكاتهم.
هذه المنطقة حقيقة هي المنطقة الفارغة الوحيدة في منطقة سلوان، عدم تمدد أهالي سلوان والانتفاع بالمنطقة محاصرتهم في تلك المنطقة، وخاصة أنها البوابة الغربية لمنطقة سلوان وهي الأقرب إلى الجزء الغربي من البوابة الغربية لمدينة القدس من منطقة سلوان، وأيضا الأقرب إلى الجزء الغربي من مدينة القدس، وطبعا بها يعني كثير من الأشجار، الحقول، المياه، وهنا طبعا بئر للمياه يتم شفطه وهو بئر أيوب، تم سرقة وسلب هذه المياه وحرمان أهالي سلوان منها.
والجسر التهويدي يقوم على دعائم إسمنتية ومرابط معدنية ومزود بكاميرات مراقبة دقيقة على امتداده الأفقي والعمودي، ما جعل حياة الفلسطينيين تحت الرقابة المشددة على مدار الساعة. صحيح أن الصهاينة يحاولون تسويق هذا الجسر على أنه مسار سياحي وتاريخي وديني، إلا أن استخدامات الأمنية بدأت تتبدى على سكان سلوان.
وإلى اليمن أعزائي المستمعين، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذها عملية عسكرية استهدفت عددا من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات ترومان، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. وأشارت في بيان صادر عنها إلى أن الاشتباك هو الثالث خلال 24 ساعة الماضية.
استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في قواتنا المسلحة القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك مستمر حتى ساعة إعلان هذا البيان، وهو الثالث خلال 24 ساعة الماضية. إن عمليات القوات المسلحة مستمرة ضد العدو الأمريكي باستهداف قطعه الحربية في منطقة العمليات المعلن عنها بوتيرة متصاعدة إن شاء الله. إن عمليات القوات المسلحة ضد العدو الإسرائيلي بمنع ملاحته في البحرين الأحمر والعربي وباستهداف منشآته العسكرية والحيوية تهدف إلى إيقاف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة، والمستمرة على مرأى ومسمع العرب والمسلمين وكل العالم. ولن تتوقف هذه العمليات إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
وجدد العدوان الأمريكي غاراته على اليمن ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في محافظات عدة، واستهدفت طائرات العدوان مشروع ومؤسسة المياه في مديرية المنصورية ما أدى لاستشهاد 4 من العاملين. وفي محافظة الصعدة استهدفت طائرات الأمريكية بغارتين المنطقة الشرقية من المدينة قبل أن تعاود قصف المنطقة نفسها بثلاث غارات إضافية. كما شن العدوان الأمريكي 3 غارات على مديرية وشحة بمحافظة حجة، استهدف مركزا صحيا ومدرسة في المنطقة. وفي لبنان أيضا أعزائي الكرام، دان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية العدوان الصهيوني الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، وأكد أن هذا العدوان الإجرامي يأتي في سياق استمرار الحرب ضد لبنان ويشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية، كما يعكس تماديا في خرق القرار الدولي 1701 بدعم كامل من الإدارة الأمريكية. وأشار اللقاء في بيان له إلى أن العدوان تزامن مع زيارة نائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس إلى لبنان، داعيا المسؤولين اللبنانيين إلى إبلاغها رفض لبنان الضغوط الأمريكية الصهيونية. وشدد اللقاء على أن العدوان المستمر ورفض العدو تطبيق القرار 1701 بالإضافة إلى احتلاله للأراضي اللبنانية يؤكد أهمية تمسك لبنان بمقاومته بين الجيش والشعب والمقاومة. كذلك في الشأن اللبناني أعزائي الكرام، دانت حركة الجهاد الإسلامي العدوان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية مؤكدة أنه يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويأتي في إطار محاولات العدو لزعزعة استقرار لبنان وخلط الأوراق لتحقيق أجنداته العدوانية. وقالت الحركة في بيان أن العدوان الذي يحظى بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية ويمثل جزءا من مخطط أوسع لإعادة رسم خارطة المنطقة بما يخدم مصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. وأكدت حركة الجهاد وقوفها التام إلى جانب الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في مواجهة محاولات العدو المتكررة للنيل من أمنه وسيادته، كما أعربت عن ثقتها في قدرة المقاومة على التصدي لهذا العدو. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام لقائكم اليومي من فلسطين اليوم، وتناولنا فيه تناغم التصعيد ما بين واشنطن وتل أبيب. في أمان الله.
الطيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، الرعب أقبل والردى فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، طوفان أقصانا هدر لم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
موسيقى
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبد الله والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي أو إنتاجه أو الحصول عليه. أكثر من 15 شهيدا بمجزرة للاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وإصابة مواطن لبناني باعتداء للاحتلال الإسرائيلي على بلدة العديسة في جنوب لبنان.